الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، ذكرت في الحلقة السابقة إنكار دائرة المعارف البريطانية لإنجيل يوحنا أن يكون من تأليف يوحنا الحواري، وتقريرها أنه من تأليف كاتب مزور من الجيل الثاني. وقد اختلف في تاريخ كتابة هذا الإنجيل، فبعضهم يرى أنه كتب سنة 95 ميلادي أو 96 أو 98، وقيل غير ذلك. وعامة مؤرخ النصرانية يقررون أن إنجيل يوحنا هو وحده الذي نص على ألوهية المسيح، مما يدل على أنه ألف لتقرير هذه الألوهية. وهذا يؤكد مذهب من يقول إن مؤلفه أحد طلبة مدرسة الإسكندرية التي كانت تتزعم القول بألوهية المسيح، مقررة لما آثرته عن بولس شاول اليهودي. وهذه الأناجيل الأربعة متى ومرقس ولوقا ويوحنا متناقضة في شكلها وموضوعها. فمن صور اختلافها في مظهرها العام أن إصحاحات فصول إنجيل متى 28 إصحاحا، ومرقس 16 إصحاحا، ولوقا 24 إصحاحا، ويوحنا 21 إصحاحا. أما تناقض هذه الأناجيل في حقيقة المسألة الواحدة فيظهر فيما يلي: إنجيل متى يقرر أن عيسى من أولاد سليمان بن داود، وإنجيل لوقا يقرر أن عيسى من أولاد ناثان بن داود، وإنجيل متى يقرر أن سلتائيل بن يكنية، وإنجيل لوقا يقرر أن سلتائيل بن نيري، وإنجيل متى يقرر أن من داود إلى يسوع 26 جيلا، وإنجيل لوقا يقرر أن من داود إلى يسوع 41 جيلا. كما أن إنجيل متى يقرر أن المرأة كما أن إنجيل متى يقرر أن المرأة التي لحقت يسوع عند انصرافه إلى نواحي صور وصيدا كانت كنعانية، كما جاء في الإصحاح 15 منه. وإنجيل مرقس يقرر أن هذه المرأة كانت أممية وفي جنسها فينيقية سورية، كما جاء في الإصحاح 7 منه. والعجيب أن يد التلموديين اليهود ظاهرة في صياغة هذه الأناجيل. إذ أن التلمود اليهودي يقرر أن الناس قسمان، يهود وأمميون، وأن اليهود يفضلون الأمميين كما يفضل الإنسان البهيمة، وأن الأمميين جميعا كلاب وخنازير. وهذه التعاليم الخبيثة التي يأباها من له أدنى مسكة من عقل تنسب الأناجيل التي بيد النصارى إلى عيسى عليه السلام أنه كان يعتقدها، برأه الله مما قالوا. ففي قصة المرأة التي لحقت عيسى عليه السلام عند انصرافه إلى صور وصيداء تفوح هذه الرائحة الخبيثة التلمودية منه. ففي الإصحاح 15 من إنجيل متى في الفقرة 21 إلى 28: ثم خرج يسوع من هناك وانصرف إلى نواحي صور وصيدة، وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه قائلة: ارحمني يا سيد يا ابن داود، ابنتي مجنونة جدا. فلم يجبها بكلمة. فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين: اصرفها لأنها تصيح وراءنا. فأجاب وقال: لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. فأتت وسجدت له قائلة: يا سيد أعني. فأجاب وقال: ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. فقالت: نعم يا سيد، والكلاب أيضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها. حينئذ أجاب يسوع وقال لها: يا امرأة، عظيم إيمانك، ليكن لك كما تريدين. فشفيت ابنتها من تلك الساعة. ثم انتقل يسوع من هناك وجاء إلى جانب بحر الجليل وصعد إلى الجبل وجلس هناك. فجاء إليه جموع كثيرة، معهم عرج وعمي وخرس وشل وآخرون كثيرون، وطرحوهم عند قدمي يسوع فشفاهم. حتى تعجب الجموع إذا رأوا الخرس يتكلمون والشل يصحون والعرج يمشون والعمي يبصرون، ومجدوا إله إسرائيل. ففي هذا النص يزعمون أن عيسى وصف غير بني إسرائيل بأنهم كلاب، ونفس هذا الوصف موجود في الإصحاح 7 من إنجيل مرقس، وإن تعجب فعجب أن يصدق عاقل يؤمن بالأنبياء والمرسلين، يصدق أن عيسى يصف من سوى اليهود بأنهم كلاب، نزهه الله وبرأه مما قالوا. وبالرغم من أنه بعد أن قامت الكنيسة في أوائل القرن الثالث الميلادي بالإبقاء على هذه الأناجيل الأربعة فقط، فإن النزاع لم ينقطع بين أصحاب هذه الأناجيل الأربعة وبين أصحاب الأناجيل الأخرى حتى دخل الإمبراطور قسطنطين في النصرانية، وقد رأى النصارى في غاية التنازع، فمنهم من يعتقد أن المسيح عبد الله ورسوله ومنهم من يدعي أنه ابن الله له صفة الأزلية، ومنهم من يدعي أن الله ثالث ثلاثة. فقرر عقد مؤتمر في نيقيا، وقد كان في مصر رجل ليبي الأصل يقال له آريوس، وكان داعية قويا يدعو إلى توحيد الله عز وجل، ويقرر أن عيسى عبد الله ورسوله، وقد أخذ يقاوم كنيسة الإسكندرية التي كانت تنشر بين الناس القول بألوهية المسيح. فأخذ أريوس يحارب هذه الكنيسة. قالت الكاتبة الإنجليزية إل باتشر في كتابها تاريخ الأمة القبطية، الذي ترجمه إلى العربية رجل من الأقباط اسمه اسكندر تدرس، وتولى طبعه وأشرف عليه تدرس شنودة المنجبادي صاحب جريدة مصر، وطبع في مطبعة مصر بالفجالة سنة 1901 ميلادية. تقول هذه الكاتبة الإنجليزية في صفحة 191 و192 جزء أول: وقد ظهر في الإسكندرية بعد ذلك صديق وظهير لملتليوس، هو أريوس الهرطوقي المشهور وأصله من ليبيا، وقد سامه بطرس شماسا في الكنيسة. وتقول في صفحة 201: أما الحوادث التي أوجبت انعقاد مجمع نيقيا وما تم في هذا المجمع فمعروفة عند الكثيرين، إذ أتى على ذكرها جماعة من علماء اللاهوت وشرحوها بالإسهاب، فلا حاجة لسردها الآن. ولم تأتي سنة 1300 ميلادية حتى زاد تذمر الإسكندرانيين وكثر لغطهم ضد البدعة التي كان أريوس يسعى في نشرها وتعليمها للآخرين، مما دعا البطريرك إسكندر أن يهتم لأخذ الاحتياط اللازم لصدها. ثم تقول في صفحة 202: وأخيرا كتب البطريرك رسالة رعوية إلى أريوس وأتباعه، ينذرهم بترك طريق الضلالة التي ساروا فيها والرجوع إلى الطريق السوي، ولكنه عبثا حاول إقناعهم. ولا بد أن بعض الباحثين يعرفون أن نقطة الخلاف هذه كانت فيما يختص بألوهية المسيح. ثم تقول: إذن فالذنب ليس على أريوس بل على فئات أخرى سبقته في إيجاد هذه البدعة فأخذه عنها، ولكن تأثير تلك الفئات لم يكن شديدا كما كان تأثير أريوس الذي جعل الكثيرين ينكرون سر الألوهية حتى انتشر هذا التعليم وعم. ثم تقول في صفحة 203: وكانت نتيجة هذا كله أن البطريرك إسكندر شكل مجمعا في سنة 320 ميلادية حكم فيه على أريوس بالحرمان من عضوية الكنيسة، وهو ثالث حكم صدر ضده في حياته. أما أريوس فلم يخضع لهذا الحكم ولم يعبأ به، بل غادر الإسكندرية قاصدا فلسطين، حيثما جمع إليه أصدقاء أثر فيهم تأثيرا شديدا إذ استمالهم إليه بكليتهم، حتى إن يوساب نيكوموديا الذي كان رفيقا لأريوس في المدرسة اعتنق مذهب زميله كما هو، ومن ثم سعى بعد ذلك في استمالة الإمبراطور قسطنطين إلى هذا المذهب، وقد كان الإمبراطور المذكور صديقا ليوساب يميل إليه كثيرا. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.